لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولذلك كان حرص المؤمنين على رفع الأعمال أشد من حرصهم على الأعمال نفسها، فلا يكون الأعمال كيفما اتفق على هذه الحال وعلى هذا النحو السيء الذي نحن فيه الآن، أنهم يصلون صلاة لا روح فيها ولا خشوع فيها ولا تدبر فيها، يرجون بذلك أن ترفع عليه الصلاة، أو أن يأتون أعمال الصيام بقية أعمال الدين بغير الإقبال على الله تعالى، بغير التدبر وبغير المحبة لهذه الأعمال وكراهة الخروج منها، وإنما يحبون أن يكونوا فيها دائما طائعين لله تعالى، دائما مقبلين على الله تعالى، وهو شأن النبي المشرف صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا المعنى، وقلنا هنالك معنى آخر، وهو أن لما كان شعبان كالتقدمة لرمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أشار بذلك إلى الصيام كذلك، لأن الصيام كما قال في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى ذلك قرب صيام شعبان من صيام رمضان، وأن ذلك دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من مداومة الصوم وإصلاحه حتى إذا أتى عليه رمضان كانت أعمالهم أهلا لأن تقبل وأن ترفع عند الله تعالى. وهذا معنى مهم، فكلما أحكموا صيام شعبان وصاموا شعبان كله كما ورد عنهم صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بآدابه، وصار صيام شعبان في محل القبول، كان أقرى أن يكون رمضان كذلك، أن يكون رمضان في محل القبول، وحينئذ يكون قد تحققت ثمرة صيام شعبان في رمضان، لأن حقق المؤمنون المغفرة التي لها يسعون ولأجلها يبذلون ولأجلها يصومون ويقومون كما هو المعهود في أحوالهم. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى ليكون عونا لهم على أن يتقبل الله تعالى صيامهم في رمضان، لأنهم إن لم يقبل صيامهم في شعبان يوشك أن يردوا كذلك في رمضان، لأنهم إن دخلوا رمضان ولم يتحققوا بشروط الصيام المقبول فمتى يحققون القبول في صيام رمضان، لأنهم أن يأتي رمضان يوما أو يومين حتى ينتهي رمضان ويخرج ولم يحققوا بعض هذه الأحوال الحسنة التي بها تقبل الأعمال. وغفران شهر رمضان للسيئات مرتبط بأن يصوم المرء رمضان كله على أسباب القبول، من صام رمضان يعني من أوله إلى آخره لا يفرط في يوم فيه، إن فرط منه يوم يوشك ألا يكون مقبولا. ولذلك علقت مغفرة رمضان بآخر يوم من الصيام، ففي آخر يوم من الصيام أتم صومه ورفع صيامه قبل وغفر له، فإن لم يتم هذا الصوم ولم يتأدب بآدابه ولم يحقق فيه شروط القبول فأنى يغفر له. لذلك كان هذا المعنى. ونستكمل كلام الحديث في قوله: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ومن تلك الأعمال التي علق الله تعالى عليها المغفرة صيام رمضان، ولذلك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وزاد المؤمنين جائزة أخرى في قوله ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يتحقق له هذا المعنى، وهو أن يقوم إيمانا وأن يقوم احتسابا. ونعود إلى الكلام الأول المتعلق بالصيام. لما رأينا الصيام على هذا الحال المشرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصيام له خصوصية في رفع العمل إلى الله تعالى، ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وجدنا أكثر أيام النبي صلى الله عليه وسلم صياما، ووجدناه كما سمعنا يصوم حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول ترفع فيهما الأعمال كذلك إلى الله، وكان يصوم من الشهر ثلاثة أيام، وكان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، وكان يقول أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا رأيت حاله المشرف وجدت أن الصيام غالب على حاله صلى الله عليه وسلم، وكأن الصيام يستغله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين به للمؤمنين أن شهواتهم الباقية ما يكون عند الله تعالى ما يرفع أعمالهم عند الله جل وعلا، وأن المرأة محتاج إلى رفع عمله أكثر من أن يأكل وأن يشرب وأن يعيش شهواته وملذاته، وأن يرتكن بذلك إلى الدنيا وأن يخلد إليها. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام يريد بذلك رفع الأعمال، فلا تمر أعمال من أعمال النبي في يومه صلى الله عليه وسلم في أسبوعه في سنته إلا وقد حضر لها صياما يرفعها إلى الله تعالى، وأكثر من هذا الصيام لأن له تلك الدرجة العظمى وهذه الخصيصة التي بينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علاوة على قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى ذلك أن الصيام سبب مباشر من أسباب تقوى الله تعالى، فإذا ما تحقق المرء بصيام يغلب على أعماله ويغلب على طاعاته فيوشك أن يكون من المتقين، وإن كان من المتقين لا شك كل العمل بفضل الله تعالى، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، فكأن الآيتين مرتبطتان بعضهما ببعض لهذا الحال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المتقين لا يكونون متقين إلا عندما يظهر عليهم الصوم صوما حقيقيا يصلون به إلى درجة التقوى التي ذكر الله تعالى أنه ما فتح الصوم إلا للتقوى. فإذا صاموا هذا الصيام وأطالوا هذا الصيام وداوموا هذا الصيام وكل يوم يمر عليهم يكونون فيه بين ذلك وذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ولم يجد طعاما قال إني صائم، استغله في أن يكون ذلك حالا من أحوال التقوى وعملا من أعمال البر يكون بسببه مقبول العمل عند الله تعالى. فلعل المؤمنين قد أخذوا هذا المعنى، فهموا كيف يغلب الصيام في أيامهم ودنياهم على بقية أعمالهم ليتحققوا من جانب بتقوى الله تعالى فيكونون مقبولين، والجانب الآخر أن ترفع إلى الله تعالى أعمالهم فتكون في محل القبول. وماذا يريد المرء بعد ذلك في دنياه من أن يكون مقبولا عند الله تعالى تقيا؟ لأنه إن حقق ذلك في الدنيا يعني إن حقق التقوى فتلك سبيل النجاة في الآخرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا ما وصلتهم تلك الموعظة في الصيام فإن موعظة القيام كذلك هي الأقرب إليهم، لأن القيام وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يداوم عليه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقيام الليل كما أشرنا إلى هذا المعنى كذلك هو من صفات المتقين الذين يودون أن ترتفع أعمالهم وتقبل طاعاتهم وأن يكونوا من الناجين في الدنيا والآخرة كما بين الله تعالى. لذلك قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فبين أن من أولى صفاتهم التي يتعلق بها قبول الأعمال هو قيام الليل، والتي تبين صلاحهم وتقواهم وأنهم كما كانوا في الصيام يودون المغفرة كذلك بالقيام يودون المغفرة، وأن الغالب على أعمالهم في نهارهم الصوم فكذلك الغالب على ليلهم القيام لرب العالمين. وهذا المعنى من أعظم المعاني المهمة التي يسعى المؤمنون لتحقيقها، لأن عبدا بلا قيام وبلا صيام قد خرق كل أعمال التقوى تقريبا، ولم يبق له ما يرفع به عمله إلى الله تعالى، وما يكون سبب نجاته في الدنيا وسبب نجاته في الآخرة. لذلك لما كان الصيام غالبا على هذا الحال من أحوال النبي وجدنا كذلك القيام، فوجبناه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى عنه: قم الليل إلا قليلا، وكان يقوم الليل إلا قليلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان كذلك صلى الله عليه وسلم ينام فيقوم، أما أن يقوم حتى يشوص فهم السواك يتسوك ويذكر الله تعالى، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي حتى نقول قد صلى مثل ما نام، فينام فيقوم فيصلي عدة مرات، وهي أشد أنواع قيام الليل مكابدة، أن ينام وأن يقوم وأن ينام وأن يقوم، دليل ارتباط القلب بالله تعالى وتعلق المرء بربه سبحانه وتعالى ومحبة المرء لله جل وعلا، وكذلك دليل الخوف الغالب على القلب الذي أطار النوم من أعينهم. وهذه أسباب سنشير إليها في كيفية تحصيل هذا المعنى في تحصيل القيام يعني. والحال الثاني كما ذكر أن يقوم ثلثي الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل أو سدس الليل، وهذه أحوال كان يقوم بها المؤمنون كما ذكر، ومنهم من كان يقوم الليل كله، وقد ذكر الله تعالى مصداق تلك الأحوال الحسنة التي كادت أن تنتفي من أحوال المؤمنين اليوم، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يبيتون لربهم سجدا وقياما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني نومهم وبياتهم الذي يفتلحون به ويستلقون به على سراتهم أو على الأرض إنما كانوا ينامون هو القيام والسجود. يبيتون لربهم سجدا وقياما، الأصل أن يقول يبيت لربه نائما، هم يبيتون هم بياتهم هم نومهم هم راحتهم القيام والركوع لله تعالى، كأنهم يبيتون يعني ليلهم كله قائمين راكعين ساجدين لله رب العالمين. لذلك وصفهم بهذا الوصف الحسن فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ليس بينهم بين جنوبهم وبين المضاجع ليس بينها وبينهم أنس، ولا بينها وبينهم معرفة، ولا بينها وبينهم محبة وإقبال، وإنما بين جنوبهم وبين مضاجعهم التجافي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولذلك كان كثرة كاسرة من التابعين يبيتون ليلهم كله يصلون. يقول حج طاووس ما بات إلا ساجدا، ما يعني لم يرد عنه إلا أنه كان يبيت ساجدا لله تعالى، يعني ما رأوه نائما إلا حال كونه ساجدا لربه جل وعلا. وكان كثير منهم على هذا الحال الحسن اتباعا لأمر الله تعالى وتشبها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضيحا لهذه المعاني التي نريد أن نشير إليها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يقال وروي وحسنه بعضهم: لا بد من قيام بليل ولو فواق نافع، كما ذكر الحديث في هذا المعنى، يعني لا بد من قيام ليل. وكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم الليل أن يتركه، قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. ويقول عن عبد الله رضي الله عنه: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل. وكان عبد الله بن عمر قيامه كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم فيصلي، يقول يا نافع أسحرنا فيقول لا، فيقوم فيصلي أسحرنا لا، فيقوم فيصلي أسحرنا لا، فيقوم فيصلي أسحرنا نعم، فيجلس فيستغفر كما ذكر الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فكان يقضي ليله هكذا يصلي حتى إذا أسحر، يعني إذا دخل في السحر، إذا دخل في الثلث الأخير، جلس يستغفر الله تبارك وتعالى كما ذكر: والمستغفرين بالأسحار، وكما قال عنه: وبالأسحار هم يستغفرون. يعني لم يكونوا بعد هذه الحالة وهذه الهيئات الجميلة التي كانوا عليها من قيام بالله تعالى ومناجاة للرب سبحانه وتعالى، كانوا يجلسون يستغفرون كأنهم كما يقول بعض المفسرين قد قضوا ليلهم في المعصية. انظر إليهم بعدما طال قيامهم وقاموا لربهم سبحانه وتعالى كما ذكر عنهم في تلك الآيات التي أشرنا إليها، إذا بهم يجلسون ليستغفرون، إذ يستغفروا يجلسون ليستغفروا الله تبارك وتعالى، وكأنهم قد ارتكبوا المعاصي في ليلتهم، كأنهم ما قاموا وكأنهم ما صلوا. ولذلك كانت لهم هذه الدرجات العالية مع الله تبارك وتعالى، وتلك المنازل السامقة التي نسمع عنها، فلا نكاد في مثل أيامنا وفي مثل أعمالنا وبمثل أشخاصنا أن نتصور أنهم كانوا على هذا الحال، حتى يقول القائل: كيف يكون ذلك؟ الله تعالى ذكر ذلك، ولما ذكره كان واقعا لا شك، ولما أمر به لا شك أنهم كانوا أول المؤتمرين به وأول المسارعين إليه وأول المتنافسين فيه، وكان سيدهم في ذلك كله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترى الله تعالى قد أمر بذلك ولم ينفذوه ولم يسارعوا إليه ولم يتنافسوا فيه ولم يقوموا به؟ كلا، لقد كانوا أسرع الناس إلى تلك الطاعات، وكانوا أحب الناس إلى ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، وكانوا أحن الناس إلى مواطن الرحمة وإلى مواضع الطاعة وإلى مواضع الرضا التي بها يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ويثيبهم ويرفع درجتهم. قيل له ذا حسن البصري ما بال أصحاب الليل أكثر الناس نورا، أو ما بالهم وجوههم أكثرها نورا؟ قال لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بال أصحاب الليل أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. وهذه القضية كما أشرنا إليها قضية قيام الليل، وإلى كيفية أنها كانت المسيطرة على حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما ذكر القرآن الكريم فقد وصفهم فأحسن وصفهم بهذه الآيات التي أشرنا إليها: يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكل هذه الآيات نحن نتلوها ونقرأها ونسمعها ونشرحها وكأنها قد نزلت إلى قوم آخرين وليست متوجهة إلينا بهذه الوصية وبتلك الأوامر وبتلك الأحوال الحسنة التي ذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأبرار الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والمرء يعجب عندما يسمع تلك الآيات ويرى المرء على عكس ذلك، يسمعها فيذهب لأمان ويجعل نومه هو الراحة. كانت راحته في القيام لله تعالى، وكان قيامهم كما ذكر الحديث السابق لله تعالى أحب إليهم من تلك الراحات، لأن نعيمهم وسرور أنفسهم في إقبالهم على ربهم. لذلك قد ذكر الحديث في الزمان الماضي في الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى، وهو المعنى الجديد الذي نريد أن نشير إليه، وهو لماذا قاموا ليلهم، ولماذا أقبلوا على ربهم، ولماذا تحملوا تلك المشاق في أن يقفوا بين يدي الله تعالى يناجون ربهم ويقبلون عليه ويتلذذون بقراءة آياته، وتتنعم أرواحهم وأنفسهم وأبدانهم بتلاوة كلام الله تعالى والتدبر فيه والتفكر. لماذا كان قيامه أحب إليهم مما سواه؟ ذلك الأمر الأول، وهو محبتهم بالله تعالى. فقد غلبت على قلوبهم محبة الله تعالى، وإن تلك المحبة هي التي أمستهم الشعور بالتعب، بل على العكس، ليس ثم شعور بالتعب هنالك، وإنما كان حالهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قبة عينه في الصلاة. ولو كان المرء يحب أحدا من الدنيا لما وجدناه يحس بالتعب ولا بالمشقة في أن يقف معه ليلا طويلا وفي أن يقضي معه وقتا فيه مشقة وفيه تعب وفيه كذا وكذا وأن يقوم له بكذا وكذا وهو يتلذذ بذلك وهو فرح به مسرور بأن يقوم بمثل ذلك، فما بالك بالله تعالى؟ لذلك لما قال ثلاثة يحبهم الله تبارك وتعالى، أحدهم وقوم كانوا في سار ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، قام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي يدعوني ويتملقني ويتلو آياتي، يناجيه ويتلو آياته ويتملق ربه ويدعوه سبحانه وتعالى ويتفكر فيما عند الله جل وعلا. لذلك قال يتنزل الرب في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذه الساعة هي الساعة الجميلة، ساعة التنزل الإلهي التي تتنزل فيها نفحات الرب سبحانه وتعالى، والمؤمنون المحبون لا يفرطون في تلك الساعة أبدا حيث ينتظرون نفحات الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل ليلة ساعة لا يدعو فيها المسلم بخير الدنيا والآخرة إلا استجيب له، وذلك في كل ليلة، يعني إن في ليلة ساعة يدعو فيها المؤمن بخير الدنيا والآخرة يستجيب الله تعالى له، وتلك الساعة في كل ليلة، وقد عميت كليلة القدر وغيره من الساعات المباركة والليالي المباركة حتى تكون أدعى إلى أن يقوم المؤمنون ليلهم كله ويدعون، فتصيبهم تلك النفحات من نفحات الرب سبحانه وتعالى، وتتنزل عليهم تلك الفتوح من فتوحاته جل وعلا، فيأخذهم إليه سبحانه وتعالى وينتقل بهم إلى تلك المنازل العالية من الرحمات ومن رحماته سبحانه وتعالى ومن فتوحاته ومن إحسانه ومن عطائه جل وعلا ومن جوده ومن تقريبه إياهم ومن إحسانه له جل وعلا. لذلك قال في هذه الساعة ويتنزل في الثلث الأخير، فلعلها هذه الساعة تلك الساعة التي لا يفرطون فيها لعلمهم بهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المحبون لله تعالى. ولذلك قال السلف الصالحون لذة المناجاة لله تعالى ليست من حضور الدنيا، ليست من سعادة الدنيا، وإنما هي من سعادة ومن لذة الجنة، ليست من الدنيا، تلك الساعة التي يقوم فيها ويناجي فيها ربه سبحانه وتعالى ويتملقه ويدعوه، إنما هي من لذة الآخرة، من لذة الجنة التي قد اختص الله تعالى بها أقواما مخصوصين أخذهم إليه واصطفاهم له واجتباهم لهذا الخيار، كما ذكر في قوله أقم فلانا أمن فلانا فيقيم هؤلاء لله تبارك وتعالى ليختصهم جل وعلا بما يتنزل من تلك المواهب وتلك الرحمات من الله سبحانه وتعالى، من المغفرة والإحسان والعطايا في الدنيا والآخرة، ومن استجابة دعائهم في كل أحوالهم حتى إذا أصبحوا على حال لا يمكن أن يكون لأحد له، لا يكون لأحد مثل هذا الحال أبدا. وانظر إلى ما نحن فيه من الركوع إلى الدنيا وشهواتها والنوم عن هذه الأحوال الحسنة والنوم عن الله تبارك وتعالى واستثقال الطاعة والتملل من الوقوف بين يدي الرب وأن يقدم نومه وراحته على أن يقوم ليستقبل تلك الساعات من ساعات النفحات الإلهية التي تكون سبب سعادته في الأولى والآخرة، فيترك سعادته ونعيمه ودر روحه ويترك ما يمكن أن يكون من سبب أن يكون من المقربين السابقين لله جل وعلا لينام فيها وليتبع فيها شهواته وليستكمل فيها نزواته وليتأخر فيها عن ربه حتى يكون من المبعدين. ولذلك قالوا لا يحرم المرء قيام الليل إلا بالذنب يصيبه وهكذا، فإن الشر يدعو إلى الشر وإن الخير يدعو إلى الخير وإن القليل من كل منهما يدعو إلى الكثير، فكلما قام المرء ليله أكثر منه وكلما قلل من هذا القيام ضاع عليه ليله وتقلل منه، وكلما وقع في الشر القليل أخذه إلى الشر الكثير، وكلما أقبل على خير قليل يوشك أن يأخذه إلى خير كثير. والمرء مفرط في الكثير والقليل وواقع في الشر القليل وفي الشر الكثير ومحروم بذنبه من تلك الرحمات وتلك النفحات وتلك الفتوح الإلهية التي يفتحها الفتاح العليم على من يختص من عباده ممن جاهدوا أنفسهم وكابدوا ليلهم وقاموا له يقدمونه على راحتهم وعلى زوجتهم وعلى بعثهم ونومهم وسكونهم، يقومون إليه ظانين أن راحتهم في ذلك جعلت قرة عيني في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا كان حالهم كذلك في شعبان يوشك أن يقوم هذا القيام في رمضان فيكون سبب المغفرة. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وترى هؤلاء المحبين الذين أقبلوا على ربهم وقاموا له وتركوا الزوجة الحسنة والراحة والغطاء والوقاء الحسن الليل، تركوا ذلك كله لأن يقوموا لربهم سبحانه وتعالى، تراهم يتململون من القيام بين يديه ويستثقلون الوقوف له سبحانه وتعالى، ويقولون هم يتعبون عندما يقفون لله تعالى يناجونه ويتلون آياته ويتملقونه. لا شك أنهم كذبوا في ذلك وأنهم ما قاموا بالمحبة ولا قاموا بشيء قريب منها يكون دالا على أنهم مقبلون على ربهم محبون لربهم سبحانه وتعالى، وإنما لا زالت تقيدهم الشهوات وتمنعهم عن الزواج، لا زالت تقيدهم المعاصي والمكروهات، لا زالت الغفلة تشمل أعمالهم وقلوبهم وجوارحهم وما هم فيه من أعمال لا يمكن أن تكون. حتى القائم منهم الذي يقوم لله تعالى يقوم على هذا الحال الذي يود أن ينتهي من القيام بين يدي الله ليذهب لنا أو ليذهب ليقضي حاجاته أو قد امتلأ صلاته كذلك بالوساوس والخطرات والسوق والشغل والعمل والعراق والشجار والدنيا، ولم يصف له قلب ولم يصف له فكر ولم يصف له ذكر ولم يصف له إقبال على الله تعالى ولم يصف له تدبر، ولم يكن حاضر القلب مستقيم الناس مقبلا على الرب سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الحال، لعل الله تعالى أن يفتح في تلك الأيام القليلة الباقية أن يصلح المرء شيئا منها يكون سببا في أن يدخل رمضان من أوله محبا لربه مقبلا عليه يود أن يقوم ليله كله. وكان الصالحون يحزنون إذا خرج الليل، ما حالك مع الليل؟ يقول: ما رأيته قط، ما أن يدخل حتى يطلع الفجر، فلا يقضي منه وطره، لا يقضي منه محبته لله تعالى ولا شوقه إليه ولا اعتناسه به ولا تنعمه بذكره الذي يود أن يكون عليه. ونحن ما ذلك بالليل، ما حالك مع الليل؟ ولتكن الإجابة كما هو المعلوم من حال كل الناس إلا ما رحم الله تعالى. اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم كافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قارئ، واركب بنا يا مولانا في مجرد المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا وربنا وارض عنا وربنا وارض عنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من وتقاك من النار. اللهم بلغنا رمضان ورمضانات كثيرة في عفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونكره بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا اله رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، أن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.